الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لو كان عرضا قريبا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذه الآيات 42 و43 و44 و44 43 و44 و44 و45 من سورة التوبة. وهي من أوائل الآيات إبرازا، من أول الآيات في هذه السورة المباركة إبرازا لأحوال المنافقين. من أول السورة إلى هذا المقام الكريم من كتاب الله بيّن الله عز وجل كيف تكون معاملة المشركين من جميع ألوانهم وأجناسهم في الحرب والسلم. كيف تكون من أول السورة إلى هذا المقام تحدث عن أحوال المشركين ومعاملاتهم في الحرب والسلم، وعن أحوال اليهود والنصارى، عن أهل الكتاب في أي قطر أو صحع كانوا كيف يعاملهم في الحرب والسلم، كيف يعامل أهل الكتاب في الحرب والسلم. ومن هنا بدأ الكلام عن معاملة المنافقين في جميع أحوالهم، لكنه بدأ ببيان أسرارهم وكشف مخازيهم وفضح نواياهم وإعلان بما يتربصون به في سرهم ونجواهم وخاصتهم وعامته المنافقين من أول هذا المقام. يعني هذا المقام هو أول مقام إلى آخر السورة. بدأ من هنا بقوله: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، وما ذكر المنافقين، إنما ذكر الآيات الثلاث اللي قبل هذا المقام أو الأربع الآيات. الآية الأولى منها قال: يا أيها الذين آمنوا، طبعا هذا خطاب للمؤمنين مو للمنافقين، ما لكم إذا قيل لكم، فعاتبهم، عاتب المتثاقلين، ما تخلفوا عن رسول الله، تباطؤوا وتثاقلوا في الخروج، فعاتبهم عتابين، عتاب لين أول الدرب وعتاب أشد منه في نفس الآية. قال: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتخذوا. هذا طبعا نوع من العتاب اللطيف ولفت الانتباه إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون حذرا متنبها فاطنا من حبائل الشيطان. الآية اللي وراها مباشرة تهديد للمنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله وجاءوا يحلفون بالله له أنهم ما خرجوا إلا يعني ما تخلفوا إلا من عذر وكذبوا على الله وعلى رسوله، وبين لهم أنه ستتاح لهم فرصة، يا هؤلاء المتخلفون ستتاح لكم فرصة يعني بعد محمد، بس ما قال في الآية بعد محمد، لكن العالم الداري والقاصي أن النبي لم يخرج بعد غزوة تبوك لحرب، لا لحرب مشركين ولا لحرب يهود ولا نصارى ولا لحرب مرتدين، بل كانت آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. فإذا قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيء الله عز وجل، هذا طبعا يعني ضرب عنيد على المنافقين، وإن لم يوجه الخطاب لهم تماما من كل وجه. بعدين يأس أعداء الله المعلنين والمتسكرين، يأسهم اللي قلوبهم بها مرض نفاق، واللي قلوبهم بها كفر، اللي قلوبهم بها نفاق، والذين يتظاهرون بالكفر من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم، بين لهم أن محمدا منصور لا محالة، وأن دين الله عال عزيز لا محالة، وأن كلمة الله هي العليا لا محالة، وقد جعل الله وقضى وقرر أن كلمة المشركين هي السفلى في جميع الجهود والأيام. وذكر إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين منهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله العليا والله عز وجل. ثم بين أو دعا إلى النفير العام، يعني حالة من حالات الحرب النفير العام، انفروا خفافا وثقالا وجاهلوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم. يعني طبعا أنتم أيها المؤمنون الذين تسارعون إلى طاعة ولي أمر المسلمين، سواء كان الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان الداعي أحد أولياء أمور المسلمين بعد رسول الله إلى يوم القيامة، أنتم على خير كبير وفضل عظيم إذا سرعتم خفافا وثقالا لإعلاء كلمة الله، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأبذل الجهد وكل ما تطيقون من نفس ونفيس ومال وولد في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا خير لكم، لأن ما في شك أن لا يوجد عمل في الدنيا بعد الإسلام يعدل الجهاد في سبيل الله. حتى سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، بل دلني على عمل يعني عمل صالح يساوي الجهاد، قال لا أجده. فلما ولى ناداه قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ يعني هل تستطيع بمجرد ما يخرج المجاهد من بيته للرحلة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو يخرج من هنا وانت تدخل المسجد فتصلي لا تنام ليلك أبدا وأنت تصلي ونهارك صائم لا تفطر أبدا؟ قال لا أجد، يعني ما قال له إني ما في عمل إن كنت تقدر هذا كل ربما يعد الجهاد أن تدخل مسجدك فلا تفطر وتصوم فلا تفطر فلا تفطر. وطبقا من يستطيع ذلك؟ من يستطيع طول الليل صايم جايب وطول النهار صايم؟ هذا ينحي العظم واللحم والشعر والعصب ما يطيق احد، الجهاد يكاد يكون ايسر منه. فقال انفقوا ذلكم. وطبعا يعني الايات الجهاد واحاديث الجهاد كثيره جدا لا حد لها ولا حد، اذا فضل المجاهدين في سبيل الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز للمجاهد 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. أعد المجاهد لا يجرح أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يسعب يعني يجري وجرح وجرح يسعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولا في واحد يتمنى ان يعود بعد ما يموت غير الكفار طبعا، الكفار يتمنون ويعودون عشان يؤمنوا. ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يقولون يا مالك ليرفع علينا ربك. وبين ربنا انهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ولكن المجاهد عندما يرى فضل الجهاد، عندما يلقى الله، عندما يلقى الله ويرى ما اعد الله للمجاهدين يجعلهم في قبل القيامه قبل الاخره احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قبل الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندما يشوف هذا الفضل يقول يا ليتني ارجع كان اقتل مره اخرى في سبيل الله. يذوق حلاوة الموت في سبيل الله. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وأمه وأهل بيته، يقول يا جابر هل تدري ماذا قيل لأبيك؟ يعني ما تشهد تقعد. قال الله ورسوله أعلم. قال إن الله قال لأبيك أو كلمه كفاحا، قال تمنى تعطى. قال يا رب أتمنى أن تعيد أن أعود فأقتل في سبيلك، ثم أعود فأقتل في سبيلك، ثم أعود فأقتل في سبيلك. قال سبق القول أنهم إليها لا يرجعون. يعني يقول ما ودي يقتل مرة، ودي يقتل ثلاث مرات، يرجع للدنيا ويقتل في سبيل الله، ويرجع للدنيا ويقتل في سبيل. ويرجع للدنيا عشان يتمتع بزوجاته وأهله وماله وحلاله، يرجع ليقتل مرة أخرى في سبيل الله عزيز. يعني هذا عظيم الدرجة لله عز وجل. ولذلك لما جاء واحد بناقة مخطومة للنبي قال هذه ناقة مخطومة، قال لك بها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول ذلك خير لكم من كل خير كثير، ما له حد ولا قد. ثم بعدها بدأ يتحدث عن المنافقين، وبدأ بقوله وطبعا سيقول لنا ومنهم 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 ومن كل خزي من خزي من خزيهم المستور. كشفه الله عز وجل في من هذا المقام إلى آخر السورة. من أول المقام هذا، هذه الآية الثانية والأربعون، إلى آخر السورة كلها في فضائح المنافقين مع آيات تتخللها في قصة تبوك وغيره، في قصة تبوك وغيره، ورضى الله عن رسوله وأصحابه والمؤمنين والتوبة عليهم. هذه كل ثنايا الحديث، والباقي كله عن المنافقين. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. يعني أمن الآية، هذه الآية دي 142 إلى الآية 64، هذه الآية 42 من سورة التوبة إلى الآية 64، هذه الآية 42 إلى الآية 64، وكلها يقول منهم ويبين عوراتهم ويكشف سوآتهم ويفضح ويبين خزيهم ويكشف سترهم، إلى أن هناك قال في الآية 64 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. شوف كل، لأن ما هو لازم إنك تقول للكافر يا كافر عشان ترضي نفسك. يعني ما هو لازم إنك تجابه الكافر تقول له يا كافر أسلم. ما هو لازم أن تحدثه عن عورات الكفر ومصالح الإسلام والمسلمين. إذا جئت تدعو إلى الله ما هو لازم تجابه الذي تدعوه بسوآته وبلاياه، لأن قد ينفر منك ولا يسمع لك كلاما. لكن لما تبدأ تحذر بطريقة كريمة لطيفة، يمكن المنافق اللي انت بتكلمه ده وعارف انه منافق يقول انت اتوب الى الله اللحظة قبل ما اقوم من مقامي. يعني طريقة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والقول الطيب يبدأ من هنا من الآية 42 الى الآية 64، وانا قال لهم انتم منافقون. لكن وش يقول هنا؟ يقول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقاء وسيحلفون بالله. طبعا فضائح، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
ثم يبين الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة لسيد أنبيائه وخير أوليائه وأكرم أصفيائه وأعلى خلقه على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول عفى الله عنك لما أهنت لهم، يعني عشان يعتب عتاب لطيف ليش تأذن لهؤلاء المنافقين لما دي يعتذرون ويستأذنون بعدم الخروج معك، لأنه لما قالوا حلفوا صدقهم، لا يعلم الغيب ولا يعلمه ربه بالغيب في هذا الموضوع، فهو صدقهم صدقهم وخلهم يبعدون صدقهم وخلهم يبعدون. فربنا يقول له بعد ما لما سأل ويقول وسيحلفون لو استطعنا لخرجنا معكم، ربنا يقول يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون، ثم يقول عفى الله عنك. وطبعا هذا أسلوب من أجل أساليب البلاغة على عادات العرب في جاهليتهم وإسلامهم، أنهم إذا كلموا العظيم الشان العظيم الشان الكبير المبجل المكرم قبل ما يكلمه بأي كلام يقول له عفى الله عنك، ولا يزال هذا الأسلوب ساريا في المجتمعات التي تعرف دين الإسلام إلى الآن. إذا جلس مع الملك مثلا قال عفى الله عنك، إذا جلس مع شيخ مثلا له منزلته قال عفى الله عنك قبل ما يكلمه، جلس مع واحد يعني مسؤول في درجة يقول عفى الله عنه قبل ما يكلمه، يقول عفى الله عنه، كأنه يعتذر من أن يناله أذن بسببه عفى الله عنه. وطبعا قلت لك إن هذا لا يزال إلى اليوم أسلوب يسلكه ويستعمله الذين يكرمون العباد الصالحين اللي هم أعلى منهم منزل. والله تبارك وتعالى هو خالق الخلق، هو رب محمد وسيد محمد والمرسل لمحمد والذي عظم شأن محمد وكرم شأن محمد وفضله على العالمين، حيث يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله يعني موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وكل أهل العلم مطلقون على أن البعض هذا المرفوع درجات هو محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق الشاعر اللي يقول يا سماء ما طاولتها سماء كيف تبقى رقيك الأنبياء، يا سماء ما طاولتها سماء. ويوم القيامة يفزع الناس لطلب الشفاعة لا إلا ما يطلبون إلا من محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفع للأولين والآخرين وهو المقام المحمود حتى يفرح به إبراهيم عليه السلام في ذلك اليوم العظيم. كل نبي من الأنبياء إذا جاء عند يا رب نفسي يا رب نفسي يا رب نفسي يا بالسلامة، إلا محمد يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي صلوات الله وسلامه عليه. فيبدأ يقول ومنهم كذا ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول هو أزل، ومنهم من يقول كذا ومنهم كذا، حتى قال في الآية 64 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم يعني عاتبتهم على ما قالوا لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب سبعا كالوكالة. هنا بدأ يقول بدأ في فضيحتهم يعد بعد ما بين كيف معاملة المشركين كما قلت في أول الدرس ومعاملة أهل الكتاب، بدأ بالكلام على معاملة المنافقين، والنبي قبل السورة دي ما كان يعلم كل المنافقين حتى أعلم الله عز وجل في أبي هذه السنة اللي هي سنة 9 من الهجرة، ونزلت هذه السورة تحدد معالمهم، نزلت سورة التوبة حتى تحدد معالمهم بفضح نواياهم. لو واحد منهم تكلم عمرة كلمة يقولها ربنا في الحيض يعلم الله بها نبيه، لو واحد منهم تكلم مع صديق له من المنافقين، وطبعا كانوا عصابتين متصادقتين، اليهود والمنافقون، اليهود اتخذوا المنافقين مطايا له، اليهود لانه ما يقدرون يجبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود ما يقدرون يجبهون النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جبنهم ورعدادهم وقالهم رعادين، ولكن المنافقين بيحتاروا يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، وقد يغتر بهم الكثير من المسلمين. المسلمين انا يعني الواقع، ليش الله جعل المنافقين في الدرك الاسفل من النار تحت كل المشركين والكفار؟ المشركين المعلنين للكفر المظهرين للعداوه اخف على المسلمين من الذين يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام، لان هذا اللي يستطن كده ويدخل في مجامعكم ويجلس بينكم ويقول لا اله، وقد يدعي الدين ويدعي الورع ويدعي التقوى ويدعي الصلاح، عبد الله بن ابي قلت لك راس المنافقين يقوم كل جمعه ويخطب بعد الجمعه يذكر الناس بالله ورسوله، وهو اعدى اعداء الله ورسوله. وعبد الله اليهودي ابن سبا الحميري لما جاء من اليمن لحيه وصل الصدر لنزل على سرته ويترصص في المدينه عندما وصل، ما قدر يصل في عهد عمر. عبد الله ابن سبا ما قدر يصل المدينه في عهد عمر، لان عمر لماح يعني 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 بسرعه يكشف مثل هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن يكن في أمتي ملهمون فمنهم عمر، إن يكن في أمتي محدث محدث فمنهم عمر. هذه صحيحة ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي عهد ما استطاع اليهود أن يتجرؤوا للوصول إلى المدينة لتخريبها، يعني ما يظهرون التخريب بعدما لفاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلف اليهود في المدينة يهودي، وأدناهم في خيبر، أدناهم في خيبر، وبعدين جاء عمر وأجلهم إلى 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 درعة إلى أزرعات وراء بلاد الشام، طلعوا من جزيرة العرب، لأن النبي عند في وفاة صلى الله عليه وسلم وهو في سكرة الموت كان يوصي بثلاث، يقول الصلاة، النبي في نزعة المغز، الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالصلاة ويوصي بالموال اللي تحت أيدي المسلمين أحسنوا إليهم، يعني إذا كان عندك خادم حتى الزوجة العيال الصغار اللي تحت احسن إليهم بقدر ما تطيق، الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان يقول أيضا لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ويقول أخرجوا الكفار من جزيرة العرب. هذه كلها من آخر ما وصى به رسول الله، وقبل ما يموت بخمسة أيام يقول لا تتخذوا قبري مسجدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا قبل أن يموت بخمسة أيام، وفي الحديث يقول يحذر ما صنعوا، ما صنع اليهود والنصارى حتى لا يتقوا الناس، وقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد يدعونهم ويطوفون حولهم ويتضرعون بهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويدعونهم في السراء والضراء كأنهم آلهة، كأنهم إله السماء والأرض، كان على أنهم آلهة ويسمونهم أولياء، يسمونهم أولياء ويدعونهم ويستغيثون بهم وينذرونهم ويذبحون لهم ويتقربون إليهم ويطوفون حول قبورهم، ويقول يا سيدي سوي لي كذا سوي لي كذا، وبعضهم يجرف يقول العارف لا يعرف والشكوى لأهل البصيرة عيب، يعني كأن الميت اللي في القبر هذا المجحوش هذا المسحوق في قبره يبي يعرف اللي في قلبك ويقضي لك حاجتك. يقول العارف لا يعرف، ووقف عند باب القبر العارف لا يعرف والشكوى لأهل البصيرة عين. يا أخي ربك رب السماوات والأرض يقول ادعو عالم السر والنجوى الذي لا تخفى عليه خافية، يقول ادعوني أستجب لكم، ما قال لك يكفيك. ولذلك بعض الناس يذكر في اثر عن عمر ان كان علمه بحال يوم عن سعادة، غير صحيح. ان جبريل لما رموا ابراهيم بالمنجريج الى النار، وان سالوا جبريل هل قعد اما اليك بلى، قال تسال ربك، قال هذا كذب على ابراهيم، علمه بحال يغنى عن سؤال، علمه بحال. وربنا يفرح بالسائل اذا سال، ان الله يفرح للعبد اذا ساله وطلع اليه وقال يا رب اعطيني كذا، يا رب سوي لي كذا. الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب. الله يغضب ان تركت سؤاله، لانه يحب السائلين. اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. الله فضح المنافقين في هذه السوره حتى سماها بعض العلماء الفاضحه، هي اسمها التوبة لا شك، لأن الله كان فيها قد تاب الله على النبي والمهاجرين. طبعا أسماء السور الصحابة يغدون اسم من أسماء السورة من توفيق الله لهم، كلمة موجودة في السورة وهي من أبرز آياتها ويحط لها اسم للسورة، وكانوا يقولون السورة التي تذكر فيها البقرة. الفاتحة تسمى الكافية وتسمى الشافية وتسمى أم القرآن، تسمى السبع المثاني، تسمى الإرحام، هذه أسماءها سماها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. البقرة السورة تذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها آل عمران، السورة التي يذكر فيها النساء يعني أحكام النساء ومواريث النساء، السورة التي تذكر فيها المائدة، السورة التي تذكر فيها الأنعام، السورة على كلمة الأعراف وعلى الأعراف رجال، السورة التي تذكر فيها الأعراف، يعني فيها آيات عظام، آيات عظام كبار، لكن يختاروا اسما يعني من أبرز ما يبدو يحطوا اسم له، اسم للسورة، اسم للسورة. سموا السورة براءة لأنها بدأت بقوله براءة من الله ورسوله، وسميت سورة التوبة لأن الله تاب فيه على النبي والذين والمهاجرون الذين تبعوا بسعد. وبعض العلماء يسميها الفاضحة، وبعض العلماء يسميها المخزية، لأنها أخذت المنافقين وفضحت المنافقين وكشفت أسرارهم. ومنهم الذين يؤذون به يقولون، أو كل واحد يقول حتى الأذرع الجد بن حارثة نقرأ آياتها الكثيرة. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، وهو من عتاة المنافقين، يقول الله يا نبي الله، لما جئ سافر النبي تبوك ويطلبهم للخروج يقول يا نبي الله انا ترائي ذلي عن مقدر، انا رجال اذا شفت الحريم اجن، ما اصبر على النسوان ان شفتهم، فانا اذا رحت بلاد الروم وشفت نساء الروم ابنهابل هناك واعمل لك فتنه هناك على النساء، وهو ما يمكن ما بحثها للنساء. ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني، يعني لا تخليني اروح هناك لبلاد الفتنه، هناك يجوا نسوان الروم الجميلات. واذلي الا في الفتنه سقطوا، اللي وقع فيها اكبر من فتنه بالنساء، نفاق وكفر بالله ورسوله اشد من كون ينظر لوجه امراه لا تحل له. ستاتي قريبا ان شاء الله. هذا من فيقول هنا، لو كان يبين هنا في من هنا وانت ماشي يكشف استرهم ويبرز عوراتهم، وكل كلمة تفوه بها في بيوتهم أو مع اليهود أو حتى قد يخطر على بال الواحد منهم في نفسه، ما قالوا لأحد، يخطر على باله شيء ما قالوا لأحد، ما قالوا لأحد، الله يعلم نبيه به. ثم بدأ الله يعلم نبيه يقول ولو في سورة محمد عليه السلام، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماه ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وبعدين علمه، وعلم رسول الله رجلا واحدا من أمتي بأسماء المنافقين. الرسول ما علم كل الصحابة بأسماء المنافقين، لأن لو علمهم ربما تكون فتنة كبيرة. طبعا كانوا يقولوا للنبي مثلا، ليه ما تقتل هذا عبد الله بن أبي؟ فمن السياسة الشرعية لخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول، لما يقولون لما لا تقول لو قتلته لقال الناس محمد يقتل أصحابه. كثير الناس ما يعرفون أنه منافق، يحسبون أنه ما دام داعي مثل عبد الله بن سبأ اللي قلت لك جاء في عهد عمر وبدأ يطعن. ما جاء في عهد عمر، ما جاء في عهد عمر، وإنما جاء وعمر كما قلت لك موفق ملهم، يعني هو جالس في المسجد مع الصحابة، وسارية بن جريم في معركة في بلاد الفرس يحارب، والجيش حق سارية كأن الله كشف له جالس ويطلع من لسانه بدون ما يشعر الناس: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل.
وجالس هو شايف جبله هو، لكن ينطق الله من حيث لا يدري: يا سارية الجبل. وسارية يسمع صوت عمر وهو يتكلم في مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يبلغه الله، وينظر إلى الجبل ويتحرز إليه وينجيه له من جيش عظيم كاد يفتك بالمسلمين جميعا، ونجيهم بكلمة يسمعها الله من مسجد النبي إلى بلاد فارس. عمر رضي الله عنه، لكن المجوس الله يلعنهم قلوبهم وما وجدوا حيلة للوجال المناظرة. احنا نعجب الآن في أيامنا هذه يجي الناس يقولوا: يا أخي ليش أنتم ما تنظرون اللي ما هم على مذهبكم يا أهل السنة؟ يسولهم نظروهم، ترى المناظرة زينة يا خفاف القلوب. وإحنا لو ناظرناهم يبي يدخلون بالنه، ولو ناظرناهم نبي نأثر عليهم. هم رضعوا الشر في قلوبهم، أرضعتهم أمهاتهم يا مولدهم. لا تظن اليهودي بسهولة يطلع ويخلي دين اليهود، النصراني قد يخرج، لكن ولا وأهل الأهواء، أهل الأهواء الذين يحاربون سنة النبي محمد لو قطع الواحد منهم قطعة ما ترك مذهبه الذي هو عليه. يقول رحلة تناظر اليهود والنصارى، القرآن مملوء بمناظرة اليهود والنصارى، اقروا عليهم القرآن ما تعتدي مناظرة، لكنهم يقولوا خطوة خطوة حتى احنا نروح لهم ولا يجونا، حتى نروح لهم احنا ولا يرجونا ولا يجونهم. يقولنا احنا نترك ديننا ونمسك على دينهم، ولعنهم الله ولعن أتباعهم وأنصارهم ومن دعا بدعوتهم. فربنا يقول هنا فيهم: لو يبين نفوسهم الخسيسة الخبيثة، يبين نفوسهم الخسيسة الخبيثة، وأنهم ما هم عندهم علو همة. علو الهمة إنما تكون في من رضع ألبان الإسلام، في من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا صاحب الهمة العالية. أما ويبحث عن الدرجة العالية الرفيعة، يبحث عن الدرجة العالية الرفيعة. ومثل ما قلت لك عن النابغة الجعدي لما تكلم قدام النبي ببصير عليه السلام ويقول: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، أو مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، يبي فوق السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ إذا بلغت السماء تجدك وجود، بلغت السماء وشتبي بعد السماء. قال: الجنة يا رسول الله، بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال: الجنة. قال: إن شاء الله. ومنحه بردته في مجابه من القمر. وطبعا اللي أعلم أن النبي منح البردة هو النبي الجعدي، أما كعب بن زهير يقول الشعراء وغيرهم أن النبي منح بردته، ولا أعلم لذلك خبرا صحيحا، إنما الخبر اللي فيه نوع من الثبوت أن النبي منح البردة لما سمع قصيدة النابغة الجعدي اللي يقول هذه، لما قال فيها: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، أو مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال: إلى أين الله؟ قال: إلى الجنة. قال: إن شاء الله. لا فضفوك، ومنحه بردته صلى الله عليه وسلم. المنافسون وش منزلته؟ شوف يقول: لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوا. يعني همتهم رذيلة، رديئة، دنيئة، كل همهم الغنيمة السهلة الباردة اللي لا فيها حرب ولا ضرب، في غنيمة سهلة يطرون لها، في شيء ما في حرب يجونك يركضوا، لكن سفر بعيد لا ما يروحوا، غنيمة بعد القتال ما يبون، لا يبون غنيمة بعد القتال، ولا يبون سفر طويل تشد له الرحال، إنما يريدون لو كان عرضا قريبا. العرض الشيء الزائل، النعيم الزائل، النعيم الفاني، الحطام الذي لا يدوم. لو كان شيئا من حطام الدنيا الفانية لطاروا إليه طيرانا. لو كان عرضا قريبا يعني سهلا ينال بسهولة، لو كانت الغنيمة غنيمة سهلة باليد يحصلونها بدون سفر، وسفرا قاصدا، السفر القاصد يعني القريب، السفر القاصد يعني السفر القريب اللي ما يحتاج لارتحالات ونزول وخروج وقيام وقعود وليل ونهار. لكن هذه 700 كيلو تحتاج لمراحل طويلة، تحتاج أيام طويلة شد وشد ونزول، والوقت وقت شدة حر، شدة قيض، عسر في المال وعسر في النفقة وعسر في الآلات، آلات الحرب، عسر في كل شيء، عسر في كل شيء. ولذلك ما هم جايينك، لأن مهمتهم ما هي متعلقة بمعالي الأمور، وإنما يتعلقون بسفاسف الأمور وملاءها. ولذلك يقول: سمعت أن نسيت اسم الرجل، أحد أكثم بن سيفي، أكثم بن سيفي كان من حكماء العرب، كان من حكماء العرب في المشركين في الكفار. فلما سمع أن النبي محمد جاء المدينة أرسل إليه بنيه، قال لهم: اذهبوا إلى هذا الرجل واسمعوا ما يقول وأتوني به، أتوني بخبره. أكثم بن سيفي أحد حكماء العرب وشعرائه. فلما جاء بنوه إلى نبي محمد قالوا: يا محمد، ما أنت ومن أنت؟ قالوا: يا محمد، ما أنت ومن أنت؟ عرفوا الصحاء دول في الذؤابة، علم النبي لما قالوا ما أنت إني يسألون عن صفة، ولما يقولوا من أنت يسألون عن نسبه، لأن ما للسؤال العاقل وما لغير العاقل. العرب يستعملون هكذا، العرب يستعملون ما لغير العاقل عادة ومن للعاقل. فإذا قالوا ما أنت يسألون عن صفته، وإذا قالوا من أنت يسألون عن ذاته ونسبه. فقال: أما ما أنا، فيما يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم، أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. هذا جواب له. قالوا: ما أنت ومن أنت؟ قال: أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. طبعا لو واحد من هل يتفخون بالأنساب ويبي يلاقي نسب أعلى من نسب محمد، كان يقول لهم: محمد بن عبد الأشاوش، من أول واحد إلى آخر واحد، من واحد من الأشاوش إلى واحد من الأساس. كان يقول: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، كل واحد له تاريخ، ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نضار بن معد بن عدنان أبا، ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. ما قال لهم هالكلام ده، لكن قال: أنا محمد بن عبد الله. قالوا: ما معك من القرآن؟ اقرأ علينا بعض ما معك من القرآن، ما يأمرك الله به. قال: إن الله قرأ: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ما زاد عليها ولا آية من القرآن. هذه وصية اللي قالها لهم لما قالوا: ما يأمرك بيد الله. قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن هذه ثلاثة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يأمر بثلاثة وينهى عن ثلاثة، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلما جاءوا إلى أبيهم قال لهم: ماذا رأيتم؟ قالوا: سألناه عن صفته فأخبر أنه رسول الله، وسألناه عن اسمه فقال: هو محمد بن عبد الله، لم يرفع نسبه، ما جاء ما قرأ النسب كله، وعن ما يأمره الله به فقرأ علينا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال يا بني يا أبنائي سارعوا إلى اتباع هذا الرجل.
اسمعوا شو يقول لهم.
إنه يأمر بمعالي الأمور وينهى عن تفساتها.
الأمور المنحطة ينهى عنها ينهي عنها، والأمور العالية يأمر بها. يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولما جعفر بن أبي طالب أخذ أرسل أهل مكة المشركون عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ليأتيا بالمسلمين المهاجرين من الحبشة، وأخذوا معهم هدايا من الجلود وكانت لها قيمة عند ملك الحبشة وأتباعه وأساقفته والذين عنده من أهل الدين والدنيا والبطارقة.
وقالوا له هذا الجماعة تبعوا رجلا منا، هذا الرجل جاء له على دينك ولا على ديننا، له على دين المسيح ولا على دين قريش، وبعدين انهم متكبرين سفهاء لا يسجدون لك لا ولا يعبدوا ولا يأذن. فنبتسم بعد ما اعطوهم الهدايا وقدموا لهم الهدايا على انهم لا يكلمهم الملك، اشترطوا على البطايق لما اعطوهم الهدايا والرشاوي انهم ما يخلوا الملك يكلم جعفر ولا يكلم واحد منهم، وكانوا فوق 80. دعاهم قال لا بد ان اسمع كلامهم، وكان أبغض ما يبغض عمرو بن العاص على أن يسمع الملك كلامهم. فلما جاءوا وقفوا على الباب وسلموا حزب الله بالباب يستأذن، حزب الله بالباب يستأذن. فلما سمعها صاخ لها وحن لها فدخلوا وسلموا ولم يسجدوا له. فقال هذان جاء لكذا وكذا، ويذكر ما دينكم وما نبيكم. قالوا إن الله بعث إليكن كذا، يعتدي القوي على الضعيف والغني على الفقير، وكنا كذا وكنا كذا وكنا كذا من الشر اللي ما شافت الدنيا مثله. برجل منا نعرف نسبه وصدقه يأمرنا بالصدق والعفاف والطهارة والصلاة وصلة الأرحام. هذه معالي الأمور، هذه معالي الأمور. قال هل معك شيئا من القرآن؟ قال معي. وبدأ يقرأ كافة يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إنها ضرب. طبعا داعية في سبيل الله، مشرق القلب بصحبته لرسول الله وهو ابن عم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. واللي اختار السورة اللي فيها قصة المسيح ابن مريم ومريم وعيسى اللي يعبدوه النصارى والقصة والروفة، اختار عشان يقرأها عليهم. وقال بس فقرأ لما بدأ يقرأ قرأ من أول السورة حتى وصل ذلك عيسى قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله ربي وربك وعبده. هذا صلاة المستقيم. فبدأ يبكي ثم يبكي حتى خضلت لحيته من الدموع، وبدأ البطارقة حوله يبكون حتى خضلت مصاحبهم. وقال والله لا يفتري، لا يبعد على هذا الذي جاء به محمد عما جاء به قطعة صغيرة من السواك، طلعها من سواكه جشرة صغيرة مثل هذه لا يفترقان أبدا، هما ينبعان من مشكات واحدة. مشكات واحدة اللي جابها عيسى واللي جابها محمد. اذهبوا أنتم سيوم بأرضي، يقول لهم كده اذهبوا أنتم سيوم يعني أحرار بأرضي، أنتم سيوم بأرضي، وتوعد وتوعد من يتعرض لهم بأذى في بلاده. وكان النبي قال إنه رجل لا يظلم الناس بجواره صلوات الله وسلامه عليه. هذه تعلم المنافقين والكفر ما لهم همم، لأنهم ما امتلأت قلوبهم بالقواعد العالية من تعاليم الدين الحق وتعاليم شريعة الله وشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يغرب لو كان عرضا قريبا، هذه نفسيتهم الدنية، لو كان عرضا كنت أنت تدعوهم، ما قلت أبوك
لو انت دعوهم لشيء قرب احد ما فيه معارف ولا ضرب ولا ولا ولا, ولا خاف، وانما فيه غنيمه سهله يجيبوها وسفر ما يحتاج لركوب حتى ينتون على رجليهم اذا شاءوا، لو كان عرضا قريبا يعني شيئا من متاع الدنيا الزائل، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا يعني وسفرا قصير يعني ما هو طويل غير شاق لاتبعوك، لانهم هذه همتهم ودوم الحصان الزائل ونفوسهم متعلقه بعرض الدنيا ومتاعها الثاني. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه. الشقه يعني السفر البعيد الذي لا يذهب اليه الا بعنف ومتاعب ومشقه. ما هي الشقه حقه السكن؟ والشقه الناحيه اللي يقولوها على بعض الناس، بعض الناس يستعمل الشقه او الشق لجانب من بيته مثلا، او الشقه الجزء من البيت ايضا والغرفتين وسائل الهباب يسمونها شقه. هذه طبعا العرب ما يعرفونها، العرب ما يعرف هذه الصفات كلها جديده وصلاحات جديده قد تكون تركيه او غير تركيه انا ما اعلم، لكن ما هي في اللغه العربيه. ولكن قوله تبارك ولكن بعدت عليهم الشقه يعني بعد عليهم السفر الطريق الجهة التي تطلبهم بالذهاب إليها والخروج إليها حيث لا ينالونها إلا بجهد ومشقة وحل وترحال ونزول وصعود، يعني تحتاج إلى مشقة فسميت بذلك الشقة. من المشقة، من المشقة، من الشقة، ما هي من الجزء من الشيء يقولوا قطع شقة من الطعام ولا لقمة من الطعام، شقة من الطعام أو كذا وكذا. ولكن بعدت عليهم الشقة يعني بعدت عليهم الجهة التي طلبتهم للخروج إليها حيث لا ينالونها إلا بسفر وترحال وشد رحال ومشقة من نزول وخروج، ولا ماء عندهم والجو الشمس حارة والجو قيظ والمتاع قليل، الماء قليل والزاد قليل، مثل ما ربنا سماها العسرة، ساعة العسرة. فأنت طلبتهم في ساعة العسرة يجونك في ساعة العسرة، هم ما همهم إلا الدنيا، ما همهم إنهم يشقون ويعلمون إن الواحد منهم إذا رفع رده في طول الطريق 700 كيلو، 700 كيلو ما رفع رده إلا رفع الله درجة، ولا حط رده إلا حط الله عنه خطية، وجبل اللي هو راكبه ما يرفع رده إلا يرفع له درجة، ويحط عنه خطية في إنه يحط الجبل رده إلى أن يصل، ما همهم هذا، لأنهم الدنيا الزائلة والمتاع الفاني. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لسارعوا إليك لعمهم، ولكن بعدت عليهم الشقة. اسمع هذه نفسية، الدرس الأول من هذه الآية الدراسة النفسية لأحوالهم، دراسة حالهم النفسية أنهم منحطون، منحطون دنيئون دنيئون، لا ترتفع هممهم ولا تعلو ولا تعلو مطالبهم، وإنما همهم أكل وشرب ومناكل ومشارب، هذا يكون بدون مشقة وبدون عناء وبدون بعد وبدون عن أهلهم. وسيحل هذه المنطقة الثانية، المنطقة الأولى هذه النفسية اللي عرفها الله لنا حالهم، تعرفوا هذه حالهم، ولما يسمع المنافق هذه في وصف يعرف أنها حقيقة طبعا، وبعدين يذوب يكاد يذوب عندما يسمعها، يكاد يذوب لأن حقيقة هو يعلم أنها ما الوصف بها، الوصف بها الوصف لدليء لا قيمة له ولا مروءة، وصف لدليء لا قيمة له ولا مروءة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، هذا النص الأول من الآية. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم بهذه الأيمان، يهلكون أنفسهم بهذه الأيمان الكاذبة، لأن ما في شيء يخرب البيوت العامرة ويجيب لها الدمار الكامل ويفني البلاد والعباد أشد من اليمين الكاذبة، اليمين الغموس، اليمين الغموس. يقول في الحديث في الأثر تدع الديار بلاقع، تخرب البيوت. عرفنا وقلنا في الكثير أكثر من مرة إن اليمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اليمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول يمين المنعقدة، والقسم الثاني اليمين اللغو، والقسم الثالث اليمين الغموس. إذا كثرنا لكن الناس يحتاجون لمثلها حتى لو كررناها، اليمين ينقسم إلى يمين منعقدة ويمين لاغو ويمين غموس. وطبعا اليمين الغموس ما يلجأ إليه إلا الفاجر الكاذب. ولذلك ربنا يصف المنافقين يقول اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. كل ما ينبه كل ما يقعون في بلوى يخرجون منها بالأيمان الكاذبة الفاجرة. فاليمين إما يمين له وإما يمين منعقد وإما يمين لغموس. اليمين اللغو أن يحلف الإنسان على شيء يظنه كما قال، يحلف على شيء يظنه كما قال والأمر على خلافه. أنا أضرب لك مثلا، لو أنا جالس هنا الآن وشفت واحد بينه وبينه 50-60 متر والله عيني توصل هناك، وشفته مقبل علي قلت للجب هذا فلان، هذا إبراهيم ابن فلان، هو عيونه أقوى من عيوني، قال لا ما هو إبراهيم هذا فلان، هذا محمد ابن فلان، نقول له لا هذا إبراهيم، يقول لا محمد، أنا عيني قالت لي إنه إبراهيم وعينه اللي أقوى قالت له محمد، فقلت والله إنه إبراهيم. بناء على غلبة هذه يمين لغو لا يؤاخذ الله العبد بها ولا تحتاج إلى كفارة ولا تحتاج إلى شيء، لا تحتاج إلى كفارة ولا تنحج ولا تحتاج إلى ولا هي سيئة. فإذا حلف الإنسان على شيء يظنه كما قال وصار الأمر على خلاف ما قال هذه تسمى يمين غموض يمين لغو. والله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال في سورة البقرة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقال في سورة المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني قال هي في الآيات المتشابهات فيها في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقال في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم، يعني المعقدة علمتم واحفظوا أيمانكم. كذلك يبين الله لكم الآيات. وطبعا كان الكفر قبلنا قبل أمة محمد ما كان في يمين لها كفارة. لو واحد حلف على شيء إنما يأكله أو شيء ما يعمله يمين منعقدة. يقول النبي عليه السلام في شريعة الإسلام شريعة اليسر والسماحة شريعة الدين السهل الكريم مثل ما قال ربنا في وصفه للأنبياء السابقين يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إن جاء بشريعة السمح اليسر يريد الله بكم ولا يريد لكم العسر. فكان الأمم السابقة جميع الأنبياء السابقين لو واحد حلف يمين لابد يطبقه إلى أن يموت ولا له كفارة لو حلف. ولذلك لما قال ربنا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل من قبل حلف إنما يأكل طعام اللحم الإبل فصار محرما عليه إلى يوم القيامة. ولكن إحنا النبي قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير لا يكفر عن يمينه. وقال أنا لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير عليه الصلاة والسلام. ويقول الله للنبي محمد يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها لما تحرم ما أحل الله لك. وبعدين يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني هذه شريعة محمد أحد. أما قبلنا من الأنبياء ما فيه كفارة يمين. فاليمين اللغو أن تحلف على شيء تظنه كما قلت والأمر بخلافه، هذا ما عليه كفارة ولا إثم ولا معصية ولا شيء. وكذلك أنت أن يجري لسانك باليمين وأنت لا تريده. يعني مثلا أنت تكلم واحد سلونك يقول والله طيبين، يسألك عن يمين قلت والله طيبين، أنت ما قصدت اليمين ولا قصدت الحين، افرض أنهم مرضى ما هم طيبين، ابرز الزرع قلت الزرع ما عليك كفارة يمين لأنك أنت لأن هذا يمين لك أنت ما قصدت اليمين. فاليمين تقول عائشة رضي الله عنها اللغو أن تقول لا والله ولا بلى والله لا والله وأنت لا تريد يمينا، ما خطر على بالك أنك تحلف، ما عقدت اليمين ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في آية البقرة يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني اليمين اللي تعقدها إنك ما تعمل الشيء الفلاني
أو تعمل الشيء الفلاني هذه يمين منعقدة. فاليمين المنعقدة بين الله كفرتها في القرآن. الثالث اليمين الغموس، سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. وجاء في بعض الأثار اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. الآن اللي أنا أقرأ الليلة لما قال وسيحلفون بالله لو استطعنا، لو كان عندنا زاد وراح ويعني شيء نرتحل عليه وعندنا سلاح وعندنا قوة خرجنا معكم، والله يعلم إنهم لكاذبون. طبعا يقول ربنا تبارك وتعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. باقي من الوقت أنا أقول الحديث أحسن. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم، لأن اليمين الكاذبة هذه ما تخلي صاحبها يعمر على الأرض، إن طل به المدى سنة. ولذلك روى البخاري في صحيحه في تفسير قوله تبارك وتعالى، تفسير من صحيح البخاري في تفسير قوله تبارك وتعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، لما يحذفوا الكلام صدقوه. فذكر حديث زيد بن وهب عن حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي محمد اللي كان يعرف المنافقين، عرفه النبي محمد المنافقين، أن زيد كان يقول في قوله فقاتلوا أئمة الكفر، قال هؤلاء لم يأتوا بعد، يعني يجون في المستقبل، عشان يبين إن أيمان الكفر كل من دعا إلى الطاغوت وعبادة الطاغوت ومحاربة الإسلام يصير إمام من أئمة الضلال وطاغوت من الطواغيت التي يقود قومه إلى النار كفرعون يوم القيامة، التي يقدم قومه يوم القيامة كفرعون، لأنه يدعو إلى ضلالة فيتبعه الضلال في نار جهنم. فيقول حذيفة بن اليمان لم يقاتل هؤلاء بعد، يعني سيأتون في الطريق بعد النبي محمد وإلى يوم القيامة يخرج ناس ضلال قد يكونون في الأصل مسلمين ثم يبدون يدعون إلى نبذ الإسلام وطرح الإسلام والكفر بالإسلام والطعن على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يبق منهم من المنافقين، يقول لم يبقى إلا ثلاثة من هؤلاء الأئمة في عصر النبي محمد، في عصر زيد بن وهب، في عصر حذيفة بن اليمان، وأربعة من المنافقين. يقول ما بقي من كلهم هلكوا. الآية دي نزلت في شوال من السنة التاسعة للهجرة، والنبي مات بعدها بسنة عليه الصلاة والسلام، سنة وشهر اسمه شهرين، في حدود السنة هلكوا جميعا. وقرينا لكم قصة عبد الله بن أبي رسوم عندما هلك في نفس الوقت، في نفس الوقت، ولم يبق منهم بعد سنة إلا أربعة. فلما حدث حذيفة رضي الله عنه بهذا الكلام سمعه أعرابي جلف جاهل، أعرابي جلف جاهل كان موجود. فلما الحديث في البخاري في التفسير، في كتاب التفسير صحيح البخاري في تفسير قوله فقاتلوا الذين كفروا لا إيمان لهم، فيقول لما قال له ما بالكم يا أصحاب، للأعرابي الجلف ذاك اللي تو جاي من بر من الجبال، ما بالكم يا أصحاب محمد تحدثوننا بأحاديث لا ندري عنها. إذا كان هذا صحيح، يعني ما بقي إلا أربعة، إلا ما بقي إلا أربعة، إلا أربعة أو سبعة، ثلاثة من أئمة الكفر وأربعة من المنافقين، فما بال الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا. يبقرون بيوتنا يعني يكسرون الباب ويدخلون، ينهبون بيوتنا ويسرقون الأعلاق اللي احنا معلقين عليها طعامنا وشربنا وأزوابنا، يسرقون أزوابنا من بيوتنا. فقال له حذيفة أولئك الفساق، يعني اللي يسرقوا دول ما هم منافقين ولا هم من أئمة الكفر، هذا الناس فسقوا عنه، يعني فسقوا فسق رصاص، مثل اللي مثلا يزني أو يسرق أو يشرب الخمر، هل يخرج هذا من شريعة الإسلام؟ ما يخرج.
ما يخرج نشط. صحيح النبي يقول لا يد الزاني حين يدي وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يؤمن، لكن معناه الايمان الكامل، لا اصل الايمان، الايمان الاصلي ما يخرج بالزنا ولا بالسرقه ولا بالقتل. لكن كان بعض الصحابه يقول لعبيده تزوجوا، يقول لعبيده تزوجوا، فان العبد اذا زنى نزع الله منه سربال الايمان، فان شاء رده عليه وان شاء امسكه عنده. لا تزنوا، فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان، فإجعل الإيمان الكامل. أما أصل الإيمان في قلبه، ولذلك يقول حبيب الله كما قلت كثيرا في الحديث الصحيح، من ابتلي من هذه القدرات يعني الزنا أو الخلق أو غيره بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وأنا أظن لو أني يعني أكملت، أنا أريد أن أسوق حديث القسامة، لأن فيه حديث القسامة اللي حلف 50 رجلا 48 رجل على قصة القرشي الهاشمي الذي قتله القرشي، الذي قتله القرشي، فيحلف عبد الله بن عباس أنه ما حال الحول وفي 48 عين تطرف. مثل إن شاء الله في الليلة القادمة نسوقه في أول حد إن شاء الله تعالى، اللي يسر سهل وأبقانا إلى ذاك الوقت. اللي عندي سؤال الآن إذا كان باقي وقت. هل يجوز بسم الله، هل يجوز سؤال الله بحق الأنبياء وجاه الأنبياء والتوسل؟ هذا لا يجوز، الأمر عظيم. التوسل لا يكون إلا بعمل صالح منك أنت يا عبد الله، أو تتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أنا أسوق حديث رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح، لما احتاج حصل المسلمون في عهد عمر، يعني ما نمطول المسألة، لأن التوسل عندك إذا قلت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك، هذه توسلات قبل ما تدعو تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، توسلات. ولما أيضا الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار وانطبقت عليهم صخرة، قالوا نسأل ونتوسل إلى الله بصالح أعمالنا، لأنه من كانت العمل. أما الحديث اللي أنا أريد عشان يقطع مثل ما قال الشاعر قطع الجهيد لتقون كل خطيب، ما يحتاج المسلم بعده إلى سؤال. يقول عمر بن الخطاب لما إذا جاهم القحط وطلعوا يستفقون، يأخذ العباس قدام، عباس عم النبي محمد، يمشيه قدامه، طبعا الأفضل العباس ولا عمر، عمر أفضل من العباس بدرجات شتى، لكن هو عم النبي، عم النبي محمد، فيمشيه قدامه. وإذا طلعوا للبر عشان يتسكون، فيقول عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، جاء في بعض الأحاديث وإن نبيك قد مات، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، فيبدأ العباس يدعو اللهم اسقهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين فيمطرون مطرا غزيرا. الله نكون وسلم. فلو كان التوسل بالنبي بعد انتقالي ما كان يحتاج العباس ولا يحتاج روح العباس. ولما جاء كما ذكرت في وقت قريب، لما جاء النبي من المقبرة بعدما ودع أحد أصحابه وقال لقى عائشة تقول ورأسا، هي لما دخل الغرفة قالت ورأسا، يعني رأسي توجعني، قال ليت يعني لو كان ذاك وأنا حي، يعني ليتك تموتي وأنا حي. قالت وراك تحب موتي، لأن مت لا أصبحت معرسا بإحدى نسائك في حجرتي. قال لو كان ذاك وأنا حي لدعوت لك واستغفرت لك، يعني لو كان أنت تموتي قبلي أنا أدعو لك وأستغفر لك، فينفعك أكثر من فريق تعيشين بعدي، ينفعك أنا أدعو لك بعد موتك، ينفعك الله بدعائي بعد موتي. فلو كان الدعاء بعد موتي صلى الله عليه وسلم بعد موتي صلى الله عليه وسلم كان محتاجون ما يقول لها الكلام ذا، ولكن قال أنا بل أنا ورأساه، وبدأ يشكو صلى الله عليه وسلم وأن يمضي أيام حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. هذا مثال. ولم يرد أبدا في حديث الأعمى اللي يقول أسألك بحق كذا وبحق كذا، هذا
مضطرب سندا ومتن، مضطرب سندا ولفظا، يعني فيه اضطراب من أوجه شتى والله أعلم.
الحمد لله. هذا يسأل ما الفرق بين الرشوة والهدية؟ أصل الرشوة مأخوذة من الرشا، وهو الحبل اللي تدليه في البير مع السطل ولا مع الذنوب عشان تخرج به الماء. فالشيء اللي تدفعه عشان تأخذ به حقا ليس لك هذا رشوة. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش اللطيف اللي بينهم، هذا الرشوة. أما الهدية إنك تعطي أحد من أحبابك أو غير أحبابك شيئا من الدنيا تتقرب إليه به، يعني ما هو ما تقرب إليه للدار الآخرة. وطبعا آثار طيبة، لأنه يقول تهادوا تحبوا، عن آثار الحب إن الناس يهدي بعضهم لبعض، هذا ما فيش كلام. هذا سائل يسأل وسؤاله عجيب غريب، فيقول فهل نفهم من حديث الطائفة المنصورة، طبعا هنا كررت كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي، وفي بعض الألفاظ من أهل الغرب، ظاهرين على عدوهم لا يضرهم من خالفهم ولا من قذرهم حتى يأتي أمر الله. هذا حديث صحيح ثابت البخاري ومسلم، بس كلمة في الغرب في مسلم الحال، كلمة لا تزال طائفة من أمتي من أهل الغرب، وأنا تكلمت عنها الأيام القريبة وقلت المراد بالغرب ما هو البلد اللي يسمى الغرب، سواء كانت الشام مثل ما يقول الشاميين ان الغرب بلادنا، ومثل ما يقول المغاربه ان المراد الغرب في الحديث بلادنا، ومثل ما يقول بعض الناس ان امريكا هي التي تظهر الاسلام ويظهر الاسلام منها من بعدين لانها بلاد رائحه هي كلها. ولكن المراد الغرب شجر شاف حجازي ما كان ينبت قبل عند النبي عند ظهور النبي محمد وقبله الا في بلاد الحجاز ما بين المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما كان ينبت هذا الشجر. يقول القاموس ابن فاروز زمان في القاموس المحيط في الغرب شجرة شاكة إيجازية، ولكن قلت أنا في أيام قريبة هنا إنها انتقلت بعد فتح المسلمين لبلاد العراق وغيرها، انتقلت إلى بلاد كثيرة وصارت موجودة في غير بلاد العرب أيضا. أما يقول هذا، يقول في السؤال هل نفهم من حديث الطائفة المنصورة أنها جماعة متواجدة في كل زمن؟ هذا صحيح، صحيح، متواجدون لا ينقطع الخير منهم سواء كانوا معروفين أو غير معروفين، معروفين أو غير معروفين، وسواء كانوا عصابة متماسكة متجمعة أفراد، مثل ما قال ربنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هل هي جماعة متولية في كل زمن؟ نعم، برغم غياب الإمام، هذه الخيبة في السؤال، برغم غياب الإمام مش الغائب ده، هذا الغيب ما عمره يجي، وأنا أشهد بالله أنه لن يرى الدنيا إلا يوم القيامة إن كان موجود في غايب، إن كان موجود واحد غايب. أصلا غايب، أصل محمد الحسن العسكري لما مات وهو عقيم سنة 270 هجرية، الحسن العسكري لما مات في سرة من رأى، وكان أتباعه على الباب، وخرج إليه واحد محمد بن نصير من موالي بني نمير، من موالي، وكان يخدم الحسن العسكري، فدخل خرج لما مات الحسن العسكري في داخل البيت، خرج إلى الذين على الباب من أتباعه وقال لهم إن الإمام مات، وترك ولدا محمد دخل في سرداب سنه 5 أو 7 سنين، دخل في سرداب دار أبيه ولن يعود حتى يعني سيعود حتى يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا، وهو المهدي المنتظر. فقالوا له اللي على الباب صدقت وكذبت، هو قال لهم في بقية كلامه أنا الباب على هذا الإمام، محمد بن نصير مولى بني نمير قال أنا الباب، أنتم لا يمكن تعرفون شيء عن هذا الإمام إلا من طريقي أنا. فقالوا كذبت وصدقت، قال كذبت في صدقي، قالوا كذبت في أنك أنت الباب وصدقت في أن للإمام ولد دخل في السرداب، مع أن الإمام كان عقيما، حتى العسكري كان عقيما، ورثه أخوه جعفر، أخوه هو اللي ورثه لأنه عظيم العصبة، كان أخوه لكان لو الولد ما أخذ أخوه ولا شيء من ماله، لو كان له أخ هو، كل علماء التاريخ يقولون إن جعفر أخيه هو الذي ورثه، فساموا أتباعه سيسمونه جعفر الكاذب، غير جعفر بن محمد بن علي زين الحبيب بن علي بن حسين، هذا جعفر غير، ولكن هذا جعفر أخو الحسن العسكري
أخو الحسن العسكري فصار يقول هو هذا كان عجيب كما قلت. فلما خرج هرب محمد بن نصير وقالوا الباب له الرجل اللي يبيع الزيت عند بابه. كان الحسن العسكري سمح لواحد يبيع الزيت عند بابه، قال هو ما سمح للرجل اللي يبيع الزيت إلا أن يكون بابا على ولده. هو اللي جي العلم
فهو بيقعد إلى يوم القيامة ما يطلع، وهم يعتقدون أنه سيخرج ويملأ الأرض عدلا كما ملأت دورا. الإمام ما في عندنا إمام غايب في شريعة الإسلام. إحنا إمامنا منصوب في الجالس مجلس الوزراء اليوم، مجلس الوزراء اليوم يا رسول مجلس الوزراء اليوم، والله يبقيه ويحييه ويحب ويفتح ويصعب العافية، وإمام المسلمين حاضر الآن ما هو غايب.
والحق مع هذه الأمة التي لها إمام يقيم شريعة الله. هل يجوز قراءة القرآن على الموتى وخاصة سورة ياسين؟ والله ما أعرف في حديث صحيح، أنا ما أعرف في حديث صحيح كذا. تلقين الميت، تلقين الميت ورد، ولكن الطريقة يعني على تفسيرها لبعض أهل العلم أنه يذكر عنده شهادة لا إله إلا الله عند موته بدون تضجير، يعني ما يضجرون وما يقولون قل لا إله إلا الله، ولكن يبدون يعني. أنا أذكر جماعة من أهل العلم حضروا موت شيخ وهم يعلمون أن الحديد يحفظك وهو بيطلع الروح، يحفظ حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فبدأ واحد المحدث لسانه الشيخ يسمع وينازع الموت، فيقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا أن رسول الله قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكان آخر كلامه لا إله إلا الله. يعني هذا التذكير تذكير يكون بهذه المثابة، يعني يذكر عنده لا إله إلا الله والبشارة بالخير، إن شاء الله تلقى خير، وإن شاء الله قدامك إن شاء الله عمل صالح ويذكرون. أما كونه يقولوا قل لا إله إلا الله يمكن يضجره وهو في مرض شاق فيقول لا أقولها ويروح على غيرها. نعوذ بالله. هل تجب الزكاة على الموظف الذي يتقاضى أجرة شهرية؟ هذا سؤال أول. ما تجب عليه الزكاة اللي يتقاضى أجرة شهرية إلا إذا جمع من هذا الراتب وحل عليه الحول من أول السنة، كان عنده نصيب يعني نصاب الزكاة من أول السنة، يعني يفرض أول رمضان بيزكى كل سنة، فأول رمضان عنده مثلا 1000 ريال ولا 1000 ريال هذا نصاب. بعدين صار يخذ راتب كل شهر 4000 5000 10000 20000 يصرف منها على عياله ويسافر ويبعد، وبعدين عند آخر شعبان شاف القروش اللي جمعها من الراتب هذه فيها الزكاة، لأني من قطع نصب النصاب طول السنة. ولو أني آخر يوم جالوا 100000 ريال يوم 29 شعبان تجب الزكاة في 100000 اللي ما جات إلا لها يوم واحد ما دام أصل النصاب عنده، يعني ما يحتاج حوالين الحج إلا أصل النصاب. أما ما يضاف للنصاب فزكاته زكاة أصل النصاب حتى ولو ما جاء إلا ساعة واحدة قبل وجوب النصاب. كيف نخرج الزكاة على المال الموضوع في حساب بنكي علما بأن يتغرد معرفنا؟ قال الله عز وجل وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. لماذا قدم الآية؟ نعم في آيات كثيرة تقديم المال على النفس، وأنا ذكرتها في سورة الأنفال. في سورة الأنفال لما ذكر إن الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل فأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فقدم المال على النفس على النفس لأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ليش يقدم المال؟ لأن الجهاد بالمال أعم من الجهاد بالنفس. الجهاد بالمال يشمل كل غني عنده نية للعمل الخير، ولو كان مريض وعاجز، ولو كان أعمى أو أعرج، ولو كان به كل بلاء يقدر. لأن النبي يقول من جهز غازيا فقد غزا، من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يعني لو تطعم أهل المجاهد اللي خرج الجهاد حتى يرجع أنت كأنك تجاهد في سبيل الله. لذلك قدم المال لأنه يقدر عليه القوي والضعيف، وكل الناس اللي عندهم مال يستطيعون يجاهدهم في سبيل الله. والمال قد يكون أحسن للمجاهد من ناس من عدد، يعني إذا كان عندك مال يمكن تنفع به أكثر من تروح بنفسك. صحيح الشاعر يقول يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. لكن والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.